رائع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة عبر هذا البث المباشر من خلال شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركة فوري حفظه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 95 بعد 100 الأولى في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية نعتذر للمتابعين والمتابعات عبر هذا البث المباشر عن هذا العطل الفني، كما نعتذر لهم أيضا عن درسي يوم السبت لخلل فني أيضا، فالقائمون على البث جعلوه على قائمة الأصدقاء فقط فحرمت العامة، فأرجو المسامحة وسوف يتداركون ذلك فيما بعد. أحبتي في الله، عود لما بدأنا، فما زلنا مع غزوة تبوك، وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها بعد أن مهدنا لهذه الغزوة الطيبة. بدأنا الدرس الماضي نقف أمام أحداثها، ووصلنا إلى قول المصنف: ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين، وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر ومواطأتهم للمسلمين. إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة، ويهدد الثغور الشامية التي تجاور العرب، فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليه، وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. هذه مخاوف قيصر الروم، خاصة بعد مؤتة وما كان فيها من نصر مبين قام به المسلمون، وكان عددهم كما ذكرنا 3000 أمام 200,000 من الروم. ورغم هذا استمر القتال 6 أيام، واستشهد القادة 3 زيد وجعفر وابن رواحة، ولما تولى القيادة خالد رضي الله عنه وأرضاه استطاع بخطة عبقرية أن ينجو بجيش المسلمين. هذه المعركة لم ينساها قيصر قط، خاصة أنها تركت أثرا عند القبائل المجاورة لبلاد الشام. هذا الأثر بيان لقوة المسلمين التي هزت عرش قيصر الروم، فبدأ يتجهز لهذا الأمر. يقول المصنف: ونظرا إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهيئ الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم، وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة، بدأ يعد جيشا من أجل القضاء على المسلمين. طبعا مؤتة كانت في العام 8 من الهجرة، الآن غزوة تبوك في العام 9، عندما علم النبي بتجهيز قيصر الروم لقتال المسلمين، فكان لابد أن يستعد النبي وأن يبدأ بالهجوم صلوات ربي وتسليماته عليه. الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان: وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، حتى كان الخوف يتصورهم كل حين. طبعا يا إخوة، لقاء الأعداء ليس بالأمر الهين، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. دائما المسلم ينظر للمآلات ويقوم بالإعداد ولا يتسرع، فإن فرضت عليه المعركة لابد من ثبات، لابد من ثبات. فالخوف كان يتسرب لقلوب بعض المسلمين من قوة الرومان، إنهم يأتون بجيش جرار وتبقى مشكلة. لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان. كل ما يشوفوا حركة كده مش معتادة يعتقد أن الرومان إيه؟ أتوا بجيوشهم. ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا في هذه السنة، سنة 9 من الهجرة. إيه معنى آلى من نسائه؟ الإيلاء بمعنى الحلف، الإيلاء بمعنى الحلف، أي يحلف الرجل ألا يأتي أهله، يعني لا يجامع زوجته، يحلف عليها مش هيقرب منها، فده اسمه الإيلاء. النبي آلى من زوجاته كم؟ شهرا. والمفترض الفترة التي لا يتجاوز الإيلاء تكون 4 أشهر، فإن تجاوز 4 أشهر يجي الحاكم يخيره، يا إما يفيق ويرجع يا إما يطلق بالمعروف، إنه لا يجوز للرجل أن يحلف على زوجته ألا يجامعها أكثر من 4 أشهر، لأن ده حقها الشرعي، حق العفة. فإن فعل وبعد عنها 4 أشهر بالحلف، نقول له انتهت 4 أشهر، أيوة، يجي الحاكم أو القاضي يقول للزوج ده، يخيره بين أمرين، يا إما ترجع يا إما تطلق، لكن ما ينفعش تجعلها كالمعلقة، لا يجوز شرعا. ترجع فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سورة البقرة، قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أدي أقصى فترة للإيلاء والحلف بعدم مجامعته. فإن فاءوا، رجع يعني وأراد أن يعود، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، عفى الله عنك. طيب لا يريد الرجعة، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، خلاص ابدأ طلق بالمعروف، لأن الله سميع وعليم، فإياك والظلم، إياك والجور. إذن الإيلاء معناه الحلف، ولذلك حتى في قول الله تعالى: ولا يأتالي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ولا يأتالي دي نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بعد حادث الإفك، عندما تكلم مصطح ابن أساسة رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل وكان قريبا لأبي بكر، ولكن خاض مع من خاض في حادث الإفك، والصديق كان يساعده بالمال لأنه كان من الفقراء. فلما تكلم في عرضه ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها، حلف الصديق ألا ينفق عليه، فنزل القرآن يقول: ولا يأتالي أولو الفضل منكم والسعة، لا يحلف أصحاب الفضل منكم والسعة، والمقصود بأبي بكر الصديق، يعني ما تحلفش أن تمنع النفق عنه لخطأ وقع فيه، والخطأ وارد، فعليك أن تواصل النفقة حتى وإن فعل ما فعل. فطبعا وفي نهاية الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فبكى الصديق وقال: أحب أن يغفر الله لي، ورجع النفقة مرة ثانية. فالإيلاء بمعنى الحلف، إن الزوج يحلف على الزوجة ألا يجامعها. طيب إن حلف ألا يجامع الزوجة ورجع في الحلف وراح مجامعها، نقول له: كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين، اطعم 10 مساكين، فإن عجزت عن الإطعام بتصوم 3 أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من زوجاتي لمدة شهر، عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا لخلافات معينة، قيل أنها بسبب أن أمنا حفصة رضي الله عنها أفشت سرا للنبي، كان أسرها سرا فأفشته لأمنا عائشة رضي الله عن الجميع، فالنبي حالف ألا يجامعهما لمدة شهر. وقيل أن هذا الأمر بسبب النفقة، أن بعض زوجات النبي اعترضن على قلة النفقة فآل منهن النبي، وبعد كده نزل التخيير يا نساء النبي وسورة الأحزاب لما ربنا خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله، طبعا اخترنا الله ورسوله. فده معنى آل من نسائه، يعني حالف ألا يجامعهن ولا يقربهن لمدة شهر صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا في هذه السنة، سنة 9 من الهجرة، وكان هجرهن واعتزل عنهن في مشربة له. المشربة اللي هي الغرفة اللي بنسميها احنا بلغة العصر غرفة المعيشة. مشربة يعني بتعدل الشراب، يعني حد بيجي لك ضيف تقدم له مشروب تقدم له كذا، فاسمها مشربة في اللغة العربية، احنا بنسميها الآن غرفة المعيشة، أو بيسميها باللغة الإنجليزية living room، مش عارف بالألمانية الأحسن اسمها إيه؟ فون سيما هي دي. فالنبي جلس كده في الغرفة دي بعيد عن زوجاته ولم يقربهن خلاص لمدة شهر. وكان هجرهن واعتزل عنهن في مشربة له. تقول لي عم الشيخ طب مش كده هجرك لمدة شهر والنبي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ نقول لك أيوة، لا تعارض بين هذا وذلك، لأن ده اسمه الهجر الشرعي، إنما التاني بتاع ثلاث أيام أمر الدنيا، ما ينفعش الأمور الدنيا تهجر فوق الثلاث، إنما الهجر الشرعي من أجل دين من أجل كذا قد يمتد سنين كمان على حسب التأثير في المخالف، واضح؟ فده اسمه الهجر الشرعي، مثل هجر المبتدع، واحد مبتدع معلن للبدع ده إله، نصح فلم ينتصح نهجره، وقد يطول الهجر حتى يرجع إلى السنة، وهكذا كذلك مثل هجر الزوجة إن نشزت قد يطول عن الثلاث حتى يؤثر فيها فتعود إلى المنهج، وهكذا. عشان بس ما تختلش علينا الأحكام، لما تقرأ هنا وتقرأ هنا تبقى فاهم إن في حاجة اسمها الهجر الشرعي من أجل دين، وده لا يحد بالثلاثة أيام، إنما يحد بالتأثير في المهجور وتزكية نفسي والعودة إلى المنهج. أما الهجر للدنيا نقول لك أبدا ما يتعداش الثلاثة أيام، اختلفت مع أخيك المسلم في مسألة دنيوية دب بينكم الخصام، هما ثلاثة أيام فقط، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لأن دي دنيا. ليه ثلاثا؟ قال العلماء لأن في بداية الخصومة بيكون الغضب شديدا، فلو جيت تصلح في الوقت ده ممكن الفجوة تزداد، فسيبه حتى يهدأ يوم وكمان يوم حتى يزول الغضب، في اليوم الثالث لابد من عودة بقى، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنحذر قضايا الخلافات على الدنيا، لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء سبحانه. إذن أمور الدنيا إخوة نعفو ونصفح، في أمور الدين يجوز الهجر ويطول الهجر حتى يؤثر في المهجور فيرجع إلى الحق ويرجع إلى الصواب ويترك المخالفة. فضبط المفاهيم مهم قوي عند المسلمين، لأن الخلل بيأتي من عدم الفهم لبعض النصوص ولبعض الأحكام، فبيبدأ الإنسان في حيرة. إيه سبب الحيرة؟ الجهل بالأحكام، الجهل بالأحكام. لذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودايما بوصي طالب العلم يقرأ كتابا مهما اسمه تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. هذا الكتاب من الكتب القيمة جدا، لأن الكتاب ده متخصص في جمع النصوص اللي ظاهرها التعارض وبيبدأ يجمع بينها. يعني مثلا نجيب لك مسألة البول من قيام والبول من قعود، تجد أحاديث نهت عن البول من قيام وفي أحاديث بال النبي من قيام. الله إزاي ده نهى، إزاي يبول من قيام؟ فتبدأ أنت في حيرة لقلة العلم. فنقول لك لا، العلماء يقولون إن لما تكون في بيتك ما ينفعش تبول من قيام، إنما لما تكون في سفر أو في طريق أو اضطريت للقيام فلا حرج، فلا تستقبل الريح كما فعل النبي. النبي لما بال قائما كان في سفر، كذلك الشرب من قيام ومن قعود، النبي نهى عن الشرب من قيام، وفي حديث الإمام أحمد شرب وهو قائم من قربة لأم سليم معلقة بسقف دارها. طب نوفق إزاي؟ قال لك أيوة، نشرب من قيام لحاجة عند الحاجة، طب ما فيش حاجة اقعد. النبي لما شرب من في القربة كانت معلقة في السقف، فينفعش يشيلها وينزلها لأصحاب البيت، فيبدأ يشرب منها وهي معلقة من قيام. إنما الآن مثلا أنا قاعد في المسجد اشرب من قعود، قاعد في البيت اشرب من قعود، طب أنا في الطريق اشرب من قيام ولا حرج. هتقعد في الشارع حتى شكلها يقول الناس عليك إيه؟ زي بعض أحيانا يا أخي سبحان الله العدم الفهم. أذكر مرة كنت في مسجد من المساجد في بلدنا، عارفين أنتوا الميضة بتاعت الوضوء، بس احنا عندنا نظيفة يعني، لكن في بلادنا تجد الميضة فيها مية كده وحاجات، وممكن يكون فيها بعض النجاسات اللي يدخل الحمام ويطلع بالمداس بتاعه في الماء عادي. والأخ من دول يا أخي داخل الميضة وهيشرب ويقعد ويلملم ثيابه كده ويقعد، وتلاقي ثيابه وقعت في المية. طب ليه يا ابني كده؟ خلاص اخرج داخل المسجد وقعد، إنما هنا ما ينفعش تقعد. افهم، عايز تقعد اخرج روح المصلى واقعد واشرب وتعالى تاني توضى، انما تيجي عند الميضه وتقعد لي في الميه او منظر ما ينفعش. بتكون مثلا في الطريق، في بلادنا مش زي هنا، في بلادنا في حاجه اسمها محلات للعصير في الطرقات، عصير القصب، عصير المانجو، تبقى محل ممكن يكون عنده كرسي ولا اتنين بس داخل المحل، والباقي الناس بتقف امام المحل وتشرب. فصاحبنا يجي قدام المحل قاعد لي على الارض، يا عم الله يصلح حالك. افهم بقى، لا حرج عند الحاجه يجوز لك أن تشرب من قيام، وانت الآن في حاجة هنا الآن، انت في طريق، وهكذا. فالفهم نعمة الفهم، احنا مشكلتنا في قضيتنا مش في العلم. كثيرون يحملون الآثار، لكن قضيتنا في قضية الفهم. يا ناس يحملون النصوص ولا يفهمونها ويضعونها في غير مواضعها، ودي أخطر حاجة في المنهج. علشان كده لابد من فهم. نرجع لشرح الحديث، نرجع لأقوال العلماء، طب نسأل أهل العلم، ودي قضية مهمة قوي. فنرجع بقى ونجيب كتاب إيه؟ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. ادخل على الإنترنت على فضيلة الشيخ جوجل واكتب كده على الباحث تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، هتلاقيه على المكتبة الوقفية، اعمل له كليك وتنزيل على الهاتف، يبقى عندك PDF. لو كل يوم قرأت صفحتين هتبقى مية مية. لو خلصت الكتاب ده هيضبط عندك مفاهيم كثيرة في كثير من النصوص اللي ظاهرها التعارض، فبيوفق لك بينها ويجمع لك هنا قال كده ليه وهنا قال كده ليه، ودي نعملها امتى ودي ما نعملهاش امتى وهكذا. ودي مهمة، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. خلاص كتبت؟ طيب الحمد لله. واعتزل عنهن في مشربة له. عرفنا المشربة بقى living room، فوناتسيما اسمها ايه؟ فوناتسيما؟ اوكي. وبلغتنا احنا العرب غرفة المعيشة، في غرفة نوم وفي غرفة معيشة، بنقعد فيها بناكل وبنشرب ونحكي ونلعب، صح كده؟ هي دي مشربة، اسمها مشربة، اسمها ايش؟ تقدم فيها المشروبات لضيف وهكذا. ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته. أنا بأكد لي على الفهم يا إخوة، لأن بعض الإخوة حين يقرؤون ولا يفهمون، ودي مشكلة والله. بعض الإخوة بعد الدعاء حكى قصة لأخ من الإخوة، يوم كتب الكتاب بتاعه الزواج يعني، لقوه جايب شوال ولابسه. عارف انت الشوال بتاع المكرونة وبتاع الرز ده، عندنا في مصر كده شوال كبير كده جدا، تحط فيه المكرونة والرز كبير كده، ليه 50 كيلو كده، شوال خيش من الخيش. صاحبنا على ملابسه قلاب الشوال العريس، فالناس تعجبوا، يا اخي الله يرضى عليك، ايه اللي انت عم يوم فرحك؟ قال لهم يا اخي ما تقرأوا، دي سنة. سنة فين يا ابني؟ وجاب لهم كتاب الحج المختوم. بنى النبي على عائشة في شوال، لا حول يا ابني، في شوال، في شهر شوال مش في شوال، الله يهديك، حط الشدة. فهو طبعا عشان مش من اهل اللغة مش فاهم، فقال لك في شوال فاعتبرها سنة بدل ما يسأل. قال يوم فرح ولبس الشوال، تخيل بقى هنعمل ايه. فعشان كده بنأكد على قضية الفهم، اسأل، ده احنا بنقول ما خاب من استشار، اسأل، يمكن انت قرأت خطأ، او يمكن الكلمة مكتوبة خطأ، مش فيه اخطاء مطبعية. لما قلت للإخوة في الدرس الماضي، صاحبنا اللي راح للعالم بيسأله وعامل نفسه فيلسوف يعني، يا شيخ تفضل حبيبي، قال له ايه معنى كلمة الكموج؟ طبعا العالم اول مرة يسمع كلمة زي في اللغة العربية، كموج. فالعالم اتهم نفسه، يمكن انا ما اعرفش. قال له يا ابني قرأتها فين الكلمة دي؟ هات لي الجملة اللي قرأ عشان نفهم، ما يمكن في سياق معين نفهم الكلمة من السياق بتاعها. قال له قرأتها في بيت شعر. ما شاء الله انت كمان بتقرأ شعر. ايوه. قال له قول لي يا سيدي. يقول الشاعر: وليل كموج البحر. فالعالم ضحك. قال له يا ابني والله الكموج دابة تقرأ ولا تفهم. الشاعر بيقول: وليل كموج البحر، كاف التشبيه، يعني بيشبه الليل بالأمواج العاتية للبحر مش الكموج، خلاص كده اسمه كموج، كموج البحر يعني مثل الموج. مش الكموج. ما قاعد جنب الله يبارك له أخ صديق وماسك الجرنان مرة وعمال يقرأ حاجة وكله الطفل المعجزة سيد مرهم ويعمل كده. بقول خير يا فلان. قال لي بص كده يا شيخنا مكتوب في الجرنان ايه؟ الطفل المعجزة سيد مرهم. قلت له لا، الطفل المعجزة سيدمرهم مش سيد مرهم. سيدمرهم. يا ابني في شد، الله يكرمك اقرأ صح. فهي مشكلة. والله يا أخي شر البلية ما يضحك، سبحان الله. فلازم نسأل أهل العلم إن كنا لسنا من أهل التخصص. ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته، لأن بعضهم اعتقد أن النبي طلق زوجاته، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن، فصار فيهم الهم والحزن. يا ودي يا إخوة صفة غريبة أوي في الصحابة، تظهر مدى حبهم للنبي، مدى حبهم لرسول الله. شو بيحبوا النبي زي إخوة، أي حاجة في بيت النبي تحزنهم. لدرجة يا إخوة الصحابة كان لهم صفة غريبة جدا، إذا رأوا النبي ضاحكا يضحكون، وإذا رأوا النبي بكيا يبكون، ثم يسألون. شافوا النبي حزين يحزنوا، وبعدين يسألوا. شافوا بيبكي يبكون، وبعدين يسألوا. قلوب غريبة، سبحان الله، قلوب اختارها الله للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأي مشكلة بيت النبي تحزنهم ويزدادوا هما وحزنا، وده لازم تكون فينا. أي حاجة تعترض السنة لازم نحزن إن في حد بيعترض السنة وبيحاول يطعن في السنة أو يطعن في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لازم نهتم ولازم نحزن ولازم ندافع عن النبي وندافع عن السنة. نسأل الله السلامة. فصار فيهم الهم والحزن والقلق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يروي هذه القصة: وكان لي صاحب من الأنصار. طبعا يحكي القصة عشان يقول لك قد إيه كانوا بيخافوا من هجوم الروم فجأة. تخيل طبعا مش خوف على النفس، خوف على الدين والدولة التي أقيمت. شوف جهاد طويل ومرير. فالجيل ده يا أخوة كان عنده الدين مقدم على كل شيء، فكانوا يخافوا أي حاجة ممكن تأثر على دعوتهم. يقول عمر: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر. ودي مسألة مهمة طبعا. عمر بيعلمنا درس مهم قوي في الأخذ بالأسباب. لما كان في المدينة، طبعا عمر عنده تجارة وعنده بيت وأولاد وعنده أسرة، وعمر فهم الإسلام فهما صحيحا على إيد النبي، وعرف إن في توازن بين الدين والدنيا، فما ينفعش أقعد في المسجد على طول وانقطع للعبادة واترك الدنيا واترك البيت والأولاد، لأن النبي قال لهم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي الزوجة والأولاد تضيعهم إزاي. فعمر يعمل إيه؟ كان يتناوب على دروس العلم مع صاحب له في المدينة. يعني إيه؟ يقول له: أنت اليوم تروح للنبي في المسجد، تفضل قاعد جنب النبي تاخد كل المواعظ والأحاديث، وبالليل تجيني تقول لي إيه اللي حصل والنبي قال إيه عشان أتعلم، وأنا في نفس اليوم ده أكون شغال للتجارة، تاني يوم أنا أجز من شغل الدنيا وأروح لنا المسجد وأنت تروح شغلك وأنا أروح وأجيب لك الخبر. يا شوف التناوب على مجالس العلم، فيعمل توازن بين الدنيا وبين الدين. وهكذا رضي الله عنهم قال: وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر، يعني هو يوم وأنا يوم. وكان يسكنان في عوالي المدينة. العوالي منطقة بعيدة عن مسجد النبي، على حدود المدينة بعيدة شوية، ففيها وقت وكذا، فعشان كده كان يتناوباني في الجلوس على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، يتناوباني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان. نعم، لنا استعداد إن ممكن يهجم في أي وقت. ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، قلت لنا الأخبار أنه بيعد جيش عشان يهجم على المدينة. فقد امتلأ صدورنا منه، امتلأت صدورنا منه، يعني بدأنا الاستعداد وعاملين له ألف حساب الآن. فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب، فيوم جاي بيخبط علي. وخلي بالك من يدق الباب، أدب الزيارة، استئناس قبل أن تدخل بيتا لابد أن تترك بابه. ولما تترك الباب ويقال لك من الطارق، تقول اسمك مش أنا، ما تقولش أنا، مين أنا ده بقى معرفوش. الصحابي لما ترك الباب على النبي، النبي قال من؟ قال أنا. النبي قال من؟ قال أنا. قال له النبي: أنا أنا، كأنه كرهها، خليك يا أنا بقى، احنا مش عارفين مين أنت، قول فلان على طول. طرقت الباب، صاحبي تقول لي من؟ قال له سيد. في سيد كتير، قال له الشيخ سيد لأنه عارفني بالشيخ، فعرف له نفسي عشان يعرف مين اللي بالباب، فيطمئن فيستأنس فيفتح الباب. وهكذا لا كما يفعل البعض للأسف، ويتخذون الأحكام لعبة. يعني في بعض الأماكن بنحط على باب الدار عدسة مكبرة بنسميها العين السحرية، من خلالها تعرف مين اللي بيخبط على الباب، فيجي صاحبنا يروح حاطط دي على ايه، على العدسة كده ويخبط عشان انت ما تشوفش. انا اقول لك لا تفتح لهم، اسمع كلامي، تفتحلوش، لان دي احكام شرعية. انا اذكر قلت لكم الكلام ده عندي انا في بيتي، وفعلها فاعل، رن الجرس فرحت عشان افتح، فلازم اطمئن مين اللي على الباب، انت ما تدري مين اللي على الباب في زمن غاب فيه الامن والامان وعندك بيت واولاد وصغار، فلازم تتأكد من على الباب. فأنا بنظر في العدسة عشان أعرف مين اللي بيطرق بابي، لقيته حاطط إيدي على إيه؟ على الباب. قلت من؟ ما اتكلمش وحاطط إيدي، قلت له كده بالنص: والله لن أفتح لك بابي. ورحت دخلت وسبته. طبعا بعد كده في صلاة المغرب جاي وقعد يضحك، قلت له: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هب أني لست في البيت وعندي أطفال صغار، وربما يكون سارق أو لص، والطفل لقى الباب مغلق يروح فاتح، تبقى مشكلة. فهذا لا يجوز شرعا. فلما تروح عند حد لنص القرآن فاستأنسه، لازم فاستأذنه، تستأذن وأهل البيت يستأنسوا بيك علشان يطمئن للطارق. فدي ما فيش فيها إخوة لا هزار ولا مزاح، دي مسائل شرعية، بيت في زوجة وأولاد، ما ينفعش المزاح في الطرق أبدا. هتمزح يبقى معايا، إنما فيش في بيتي، مش طرق على بابي. وغير كده في أحكام كثيرة جدا محتاجين نتعلمها. هب أنك ذهبت إلى فلان مثلا زائرا وتركت بابه، وقال لك يا أبو عمر أنا مش فاضي لمقابلتك الآن، من فضلك تعال لي بكرة. اوعى تزعل، افرح، لأنك طبقت القرآن والسنة. القرآن يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. سيدنا عبد الله بن مسعود لما نزل الآية دي في أداب الزيارة قال وددت أن أطرك باب أحد فيقول لي ارجع حتى أطبق الآية، كان نفسه يطبقها لكن ما عرفش. ما عرفش يطبقها. مين اللي هيرد ابن مسعود يقول تعالى بكره؟ العالم. لكن احيانا بيكون انت في بيتك ليك ظروف معينه، مش ما تقدرش تقابل حد ولا تستقبل حد في الوقت ده. ممكن يكون في مثلا مشكله في البيت وده جالك فجاه، ما ينفعش اقابله، اقابله ازاي؟ او مثلا عندي ظروف معينه ما اقدرش اقابله. أو بعض الإخوة عندهم مثلا السكن يكون ضيق وهو أصلا عنده ضيوف من الأقارب، فده هتقابله فين؟ طيب اللي جالك ده هتقابله فين؟ ما عندكش مكان يقعد فيه، هيقعد في وسط النساء المحارم وكده، ما ينفعش. فتقول له مثلا تعال لي بكرة خلاص. وطبعا ده مش معناه أنك لما تيجي تزور حد تاخد موعد، لا، الموعد عند الطبيب. إنها بقولك لو رحت زائر لأخيك وقال لك أنا مش فاضي الآن ما تزعلش، قول له هاجي لك ان شاء الله بكره، بارك الله فيك، بس خلاص. لكن ازاي بقى اروح له ويقول لي انا مش فاضي دلوقتي؟ مش فاضي فعلا، البيوت احوال وعورات وفي ظروف، فلازم نخلي بالنا من الاحكام الشرعيه دي. الفهم بيزود الحب بين الناس، ان انا ما افهم لما اجي لك وترجعني مش هزعل منك، هعرف انت بتطبق الشرع وابقى فرحان ان انا بطبق معاك الشرع، مش هزعل منك واخد على خاطري واقول لك والله ما هجي لك تاني وانا غلطان. بقى انا اجي لك وانت تطردني يا اخي، ما طردتكش، بقول لك انا مش مهيئ لاستقبالك الان بس، ولا ايه؟ مش بي عندنا ظروف ولا ما عندنا ظروف؟ عندنا ظروف. طيب المهم قال ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه، فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب بخبطه فقال افتح افتح. طبعا هو عارف مين اللي بيخبط عليه الآن، افتح افتح، صوته معروف. طيب فقلت جاء الغساني. قال لك بس ده الجمدان الآن كده ويفتح افتح، ده في مصيبة. ايه أعظم مصيبة كان بينتظرها في الوقت ده؟ إن يجي جيش الروم. فعمر جاء الغساني يعني الحرب. سبحان الله، وهذا هو الشاهد. فقال بل أشد من ذلك، يا في أخطر من ده، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. شوف عندهم قضية النبي وبيت النبي أهم من الحروب وأهم من غسان والروم، دي أعظم ضرر وأعظم شدة. ودي بيخلينا نخلي بالنا من السنة يا إخوة، أي حاجة تصيب السنة هي دي البلية. عشان كده المصيبة تكون في الدنيا هينة، إنما المصيبة في الدين أعظم المصائب، أعظم المصائب. وفي لفظ آخر أنه قال وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعى للنعال لغزوينا، يعني بيتجهزوا بدأوا يلبسوا جايين لنا. فنزل صاحبي يوم نوبته، اليوم اللي هو عليه يروح للنبي يجيب الخبر يعني، فرجع عشاء. طبعا لفظة العشاء تحتمل المغرب أو العشاء، لأن المغرب والعشاء في الاسم اسمهم العشاءين، يحتمل أنه جه المغرب أو جه العشاء. وكانت تسمى العشاء عندهم العتمة، تسمى العتمة. قال فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا على غير المعتاد وقال أنائم هو؟ أنت نائم يا عمر. العملية خطر، في خطر شديد. ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. فقلت ما هو؟ أجاءت غسان، يعني الجيش بتاع الروم؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. يا ربي يا ربي، هذا هو الأعظم، مش الحرب، حرب مين؟ وطبعا ده بيدل على خطورة الموقف يا إخوة. يعني لك أن تتخيل بقى جيش الرومان، قوة عظمى في الزمان ده وأعداد رهيبة، سبحان الله. فطبعا ده كان عامل قلق للمسلمين في المدينة، من أجل ذلك بدأ النبي بإعداد جيش العسرة اللي هو جيش تبوك، ده غزوة تبوك. يقول المصنف: وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى الرومان، ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون. أشوف بقى المصيبة الثانية بقى، أهل النفاق دول يا أخي سبحان الله دايما في الشدائد يتلونون ويجعلون ظهرك عاريا. أو الله العظيم، ودي مصيبة. فالآن شوف الضيق ده كله والقلق ده كله وجيوش بتستعد لنا، تعالوا نشوف دول هيعملوا ايه، دول المنافقين دول في المدينة. ما فعله المنافقون حينما نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان؟ فبرغم ما رأاه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الميادين، وأنه لا يوجل من سلطان على ظهر الأرض، بل يذيب كل ما يعترض في طريقه من عوائق، برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهم، أي القضاء على النبي وأصحاب النبي، وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله. ونظرا إلى قرب تحقق أمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر في صورة مسجد، عملوا مسجد كده عشان يكون وكر الايه للتخطيط والمكر بالنبي وأصحاب النبي. يا ولادي ليه؟ شوف ده المسجد اسمه مسجد الضرار اللي اتعمل في المدينة، يعني اتعمل عشان يحارب الله ويحارب رسول الله باسم ايه؟ الإسلام. هو يحاربون الإسلام باسم الإسلام، كما أشرت في أكثر من لقاء لبعض هؤلاء المفتونين حتى في دول الغرب، يحاربون دينهم باسم الإسلام، ودي مصيبة يا إخوة، أخطر حاجة يا إخوة. يعني عمري ما شفت مثلا معارك في المساجد بالشكل ده إلا في الغرب، تناحر ومشكلات وعقبات، وفي الآخر مين المنتصر؟ غير المسلمين. تذهب مكانتنا وهيبتنا، تضيع دعوتنا، وتخرب مساجدنا، والمستفيد مين؟ من يبغضوننا. ودي مشكلة خطيرة. المفترض المسلم يكون حريصا على المسجد، يبعد عنه الفتن، ويبعد عنه أي شبهة، ويبعد عنه كذا، لأنه أمانة ربنا سائلنا عنه يوم القيامة. إنما هي الشهوات بقى وحب المناصب والكراسي والقرف اللي انتوا عارفينه اللي جايين بيه من بلادنا، حب الكراسي، وأنا الزعيم وأنت الزعيم وأنا الرئيس وأنت النائب، هذه هي الآفة في الغرب إخوة في المساجد، إلا من رحم ربي وعاصم، حب الرئاسة، حب المنصب. المشكلة كمان إن المفترض نفهم أن الإدارة والتسيير تكليف وليس التشريف، يعني المفترض القائم على أمر المسجد ده يكون خادم للناس، مش المسجد ملكه بيتصرف فيه كيفما شاء، يصد من شاء ويغلوك أمام من شاء ويمنع من، لا، ده بيت ربنا، ده ربنا اصطفاني عشان أكون خادم، خادم للبيت ده، أخدم الناس وأخدم المسلمين في رفق وفي لين وفي كذا، وحتى عند المخالفة الشدة تكون مضبوطة بمنهج. فربنا يعلمنا ويفهمنا، أمين يا رب. فعملوا بقى وكرة كده للدس والتآمر في صورة مسجد، وهو مسجد الضرار، أسسوه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يجمع الجماعة اللي بيحبوا إيه القضاء على الإسلام والمسلمين. وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، تيجي تصلي بينا في المسجد ده عشان يقتلوه، وتأمروا أنه لما يجي المسجد يحدفوا عليه حجر من فوق المسجد يقتلونه. فنزل جبريل أخبر النبي، طبعا في الفترة دي النبي أجلهم قال لهم طيب بعد ما نرجع من الغزوة. فطبعا لما رجع أخبره جبريل فقام بدل ما يصلي فيه هدمه صلى الله عليه وسلم. وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يفطنوا ما يؤتى به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم، ولا يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه يرده ويصدر عنه فيصير وكره مأمون لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة أي العودة لشغله بالجهاز أي تجهيز الجيش، ففشلوا في مرامهم وفضحهم الله حتى قام الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم بهدم المسجد بعد القفول من الغزو بدل من أن يصلي فيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا دأب أهل النفاق في كل زمان ومكان، التلون والخداع والتآمر. فنسأل الله أن يكفينا شرهم، اللهم أمين. طبعا بهذا القدر هنكتفي لأن عقارب الساعة بتطردني وهي هكذا دائما أبدا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، لأن بعد قليل ننتقل إلى درس العقيدة على معهد الهداية للتعليم عن بعد. فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وهنشوف بس الأسئلة اللي وردت عبر البث نجيبها ثم نعود للحضور، ومن كانت له مصلحة فليستأذن راشدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طبعا برضو بعتذر، الدرس الماضي يوم السبت كثير من الأسئلة لم تصلني لأن كما قلت كان في خلل فني في النشر، فنرجو المسامحة. أختنا رندا محمد مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت شيخي أخت تسأل، أنا أصحح امتحانات وأثناء التصحيح أحيانا أراجع نفسي في الدرجات والورق، بيكون في يدي مصححين غيري للأسف، أحيانا بحس أني بظلم الطلاب في التصحيح لأني مطلوب مني أني أقوم بتصحيح الأوراق بسرعة، فصعب أني أراجع وأصحح الدرجة للطالب اللي يستحقه، حتى المراجع لا يصحح الدرجة ويقول صححي أنت لو وجدت الورقة التي تريدي تعديلها فماذا علي أن أفعل لأرد مظلمة هؤلاء الطلاب، هل علي أن أخذ الراتب وأتصدق به على نفسي بسبب تلك الأخطاء؟ طبعا أنصح لأختنا خاصة من يعمل في حقل التعليم، أنصح لكم بتقوى الله، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ورب درجة واحدة تفرق مع الطالب بدل ما يتفوق ويكون في منزلة عالية تبعده خالص عن الطريق، ودي أخطر حاجة لأن دي أمانة، التصحيح أمانة ما ينفعش في السرعة، فاتق الله. لو في سرعة يبقى العفو أفضل من الخطأ. يعني إيه؟ الولد ده أنا شفت أنه يستحق كده 10 درجات عشان السرعة، اديله 12 درجة ليه؟ لأن لما أخطأ في العفو أفضل لما أخطأ في العقوبة، لأن ممكن درجة تغير مسار طالب، خاصة في بلادنا يعني عندنا مثلا في الثانوية العامة نص درجة قد تبعدك عن كلية من كليات القمة وتبعدك تماما، ودي أخطر حاجة يا إخوة، ده حق. فاللي بيصحح لابد أن يتقي الله لأن ده مستقبل طالب، فكيف نظلمه وكيف نتحجج بيقول لك بسرعة؟ في حاجة اسمها بسرعة، دي حقوق، حقوق إزاي تكون بسرعة؟ لابد أن نتقي الله في التصحيح وأن نواظب على إعطاء الطالب والطالبة الحق كاملا، فإن وجدنا أن في كذا لا ما نظلمش بقى، نعطي أعلى مش أقل علشان نرحم نفسنا من العقوبات دي. إذا كانت فعلت هذا عليها أن تستغفر الله وتتوب ولا تعود، ولا تعود، عليها أن تتصدق بجزء من مالها تطهيرا لتقصيرها في جزء من عملها، والله أعلى وأعلم. بتقول أختنا رندا أيضا جزاك الله عنا خيرا أمين، مثل أخت تسأل ما حكم عمل المرأة كموظفة استقبال في مركز أو عيادة تجميل يتم فيه حقن البوتكس والفايلر وغيرها، هل حلال أم حرام ولكم جزاء؟ طبعا عمل المرأة إن كان لضرورة وكان بضوابط الشرع بزيها الشرع الكامل ولا يوجد اختلاط غير منضبط بينها وبين الرجال فلا بأس ولا حرج. أما عن نوع العمل الحقن بالبوتكس والفايلر، طبعا في الحقن ده في منه نوع مباح وفي منه نوع محرم. المؤقت يعني في بعض أنواع من الحقن ده للنساء كتجميل وزينة للزوج بيكون مؤقتا لمدة 6 شهور أو سنة أو سنة ونص، هذا أباحه العلماء وأجازوه. أما الوشم الدائم يحرمه، وهنخش فيه الواشمة والمستوشمة. فإن كان الوضع ده موجود قل لا ابحثي عن عمل آخر، مدام فيه العمل الحرام لا يجوز. أما إذا كان العمل الحلال فلا بأس. أختنا حنان هشام مرحبا بتقول: في بعض الناس يخافون من أيام معينة أو شهر معين ويبدأ القلق معهم مع بدايته، فهل هذا القلق حرام وماذا يفعلون ليبعدوا هذا الخوف؟ لا شك أن هذا حرام، لأن النبي قال لا طيرة في الإسلام، والطيرة بمعنى التشاؤم، فلا يجوز التشاؤم بالزمان ولا يجوز التشاؤم بالمكان ولا يجوز التشاؤم بالكائنات والمخلوقات. رضي الله عن عبد الله بن عباس عندما كان في مجلس وطائر مر من فوق المجلس وصاح، فقال أحد الجالسين: خير خير. إن في بعض الناس يعتقد مثلا لما البومة مش عارف يقولك حد هيموت، لو مش عارف الكلب عوى بالليل في حد هيموت، في مصيبة، ده التشاؤم. فصاحبنا من النوع ده الخير خير، يعني اللي بيصيح ده ربنا يستر يكون خير مش شر. فقال ابن عباس معلما: لا خير ولا شر، يعني لا يتعلق بصياح هذا الطائر لا الخير ولا الشر، إنما كله بقدر الله. فمن كان عنده هذا النوع من التشاؤم يتقي الله ويستغفر ويتوب ويعلم أن الأمر بيد الله، فلا يتعلق الخير ولا الشر بصوت كائن أو بغيره، إنما بأمر الله رب العالمين. تسأل أختنا رندا أيضا بوركة شيخي أمين: أختي بتسأل تعبت من الوساوس أو الوسواس القهري وضغط الحياة من مذاكرة وأشياء كثيرة في الماضي، وحصل بيني أنا وأمي مشكلة وجدال في حالة غضب، وقلت ليها ابعدي عني أنا عندي استعداد للكفر، وكان في شيء بداخلي بيقول لي أقول كده، فهل أنا كده كفرت؟ عليك أن تستغفر الله وتتوبي، لأنك تلفظت وقلت أنا عندي استعداد للكفر، لكنك لم تكفر، لكن الكلمة نفسها لا تجوز شرعا، فعليك أن تتوبي وتستغفر الله وتبحثي عن من يعالجك من الاكتئاب أو من الضغط النفسي. أخونا أحمد الجلالي مرحبا أبو عمر بيقول: نفع الله بكم شيخنا أمين. أخ يسأل: هل يجب في الفتوى أن يبحث خارج البيئة أو الدولة التي يعيش فيها؟ وهل يأثم إذا أخذ بفتوى وكانت غير صحيحة ويطلب الدعاء لأهلنا في المخيمات في سوريا فالثلوج غطت خيامهم؟ جزاك الله خيرا، الله يرضى عليك. طبعا من ضوابط الفتوى يا إخوة إن الفتوى لابد أن تكون من عالم يعيش في بيئتك على علم بالواقع، ما تاخدش الفتوى من على الإنترنت. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي لا يتغير، لكن الفتوى تتغير وفق الزمان والمكان، والبيئة في أوروبا تختلف عن البيئة في الدول العربية، فأحيانا اللي بيفتي على الإنترنت ده بيفتي البيئة بعينها لمكان بعينه، مش بيفتيك أنت وما يعرفش النازلة اللي عندك ولا حالتك إيه ولا مشكلتك. فلا شك أن من قصر في هذا الباب يأسم. فنقول لك: سل في محيطك من أهل العلم اللي على العلم بالواقع، لم تجد فحاول تتحرى الدقة في العلماء الثقات، ولا حرك في ذلك إن شاء الله. أختنا حنان هشام أيضا تقول أخت تسأل أنها تعبت من أولادها وزوجها بسبب عدم الصلاة، وهي دائما توقظهم لصلاة الفجر وللأسف يقومون مرة وكثير لا يستمعون كلامها، لدرجة أنها تتمنى أن تبعد عنهم وكثيرا تتمنى أن تموت وتتركهم، فهل عليها ذنب؟ أنا كل هذه الأخت عليك بالصبر الجميل وربنا يعينك على ذلك، واستمر على النصيحة واصبري، لأن الله تعالى أمر النبي بذلك، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قالوش واصبر، والاستبار درجة عالية أوي أوي من الصبر، فما تخليش الشيطان يخليك تملي وتيأسي، لا واصل النصيحة وأكثري لهم من الدعاء. يحضرني هنا أحد الدعاء كان بيحكي قصة لامرأة سائلة، هو كان في فضائية من الفضائيات فاتصلت به متصلة من بلاد الجزائر، فبتبكي وتقول له: يا شيخ أنا زوجي مدمن على المخدرات وتارك للصلاة وبيأذيني وبيضربني وبيهني، فهل إن طلبت الطلاق أأثم؟ فالشيخ سألها سؤالا، قال لها عندك أولاد؟ قالت له عندي 5 أولاد. قال لها طيب، في عندك سكن يحميك ويحمي أولادك، وعندك نفقة تكفيك وتكفي أولادك لو بعدت عن زوجك؟ قالت له لا، ده حتى أهلي بعيد جدا في مدينة أخرى. قال لها خلاص، نصيحتي لك أن تصبري وأن تكثري من الدعاء لزوجك، لأنك إن طلبت الطلاق هيكون عندك 6 بيشربوا الخمر مش واحد. قالت له إزاي؟ قال لها لو اتطلقتي هياخد ولاده، حضرتك هتروح لأهلك، عنده 5 من الأولاد هو بيشرب الخمر، هيربيهم على إيه؟ على شرب الخمر، بقى عندك 6 مش 1. يعني بعد ما كان عندنا 1 بس بيشرب الخمرة بقى كام؟ يبقى أنت الآثمة. فاصبري، تعهدي ولادك واصبري، وعليك أن تكثر لهم من الدعاء. بالفعل خلاص خدت الفتوى وبدأت تطبق. بعد سنة نفس الشيخ بيقول بقى برضو في درس الفتاوى، اتصلت متصلة، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. ألا تعرفني؟ قال لها ما عرفش يا بنتي، أخبريني من أنت. قالت يا شيخ، أنا السائلة اللي سألتك منذ سنة من بلاد الجزائر عن زوجي الذي كان يشرب المخدرات، وقلت لي كذا وكذا وكذا. والله يا شيخ زوجي الآن من المحافظين على الصلاة في الوقت، بل هو اللي معاه مفتاح المسجد، وهو اللي بيفتح المسجد، وهو اللي بيأذن للصلاة، وأصبح مستقيما بفضل من الله رب العالمين. وانصلح الحال وبدأت تبكي. فقال لها لعل الله عز وجل رأى صدقك في الدعاء فاستجاب دعوتك وأصلح لك زوجي. فبنقول برضو للأخت، ما تمليش من النصيحة ومن الصبر، اصبري على أولادك، اصبري على زوجك، ذكري بالله، انصحي برفق وبأدب، واتخذي بعض الوسائل الأخرى. وممكن الأسلوب يكون منفر ويضايق منك الزوج، بعض الأخوات أحيانا بتشعر زوجها أنها أفضل منه وأنها أعلم منه. وطبعا أنت عارف بعض الناس لديك الفهم بياخدها على أنها حمية، إزاي المرأة تكون أفضل مني، فبيعاند. فلازم تكوني محببة له، متوددة، مش متكبرة متعالية بما عندك من بعض العلم. لأن في بعض الأخوات برضو عايزين العملية تتظبط معهم شوي، تقعد كده يعني خلاص، يعني أنت مش فاهم، أنت جهلتيه. إبراهيم الخليل لما نصح أباه الكافر ما جهلهوش، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، عندي بعض العلم مش عندك، إنما أنت عندك علم، إنما دي مش عندك، بأدب. وهكذا. فنقول للأخت اصبري وواصلي، وأنت مأجورة على كل حال، وأكثري لهم من الدعاء، ونسأل الله أن يصلحهم، آمين. شيخنا الشيخ سعيد بن هك، مرحبا حبيبي الغالب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله، اللهم أمين، ولك بمثل. هل يجوز قتل حيوان تم دعسه بسيارة لتفادي العذاب؟ هذه المسألة اختلف حولها العلماء في قضية الحيوان اللي ممكن يكون مبتلى بداء معين يفضي للموت، ولكن في إلام وتعذيب، هل يجوز قتله؟ ففرقوا بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. مأكول اللحم يذكى بالذبح حتى وإن دهست، ما دام لسه في حياة فيذبح خلاص كده، لأنه لسه في حياة يذكى. أما غير مأكول اللحم، إن تيقن أنه يفضي للموت ولا وسيلة للعلاج، إن ممكن يكون في علاج، ممكن نحمل الحيوان ده، وفي بعض دور للرفق بالحيوان أو رعاية الحيوان بيكون فيها دواء وعلاج فنحمله. فإن رأى الطب أنه لا أمل في الشفاء فعندها يجوز، وأجاز العلماء، والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. يقول بارك الله فيك شيخنا أمين، عندي سؤال. تفضل. أنا كنت قبل 4 سنين أخذ أشياء غيري دون علم أصحابها، وأحيانا أخذ مال، والآن الحمد لله من الله علي وهداني، وأريد أن أكفر عما سبق. أحسنت السؤال بارك الله فيك. الحقوق المالية لابد من ردها لأصحابها، إن دي حقوق ومظالم هيقتص منك يوم القيامة به. التوبة تقبل لكن يبقى الحق، لابد من رده حتى تكون توبة نصوح. فإن كنت تعرفهم وتعلم أماكنهم أرسل لهم المال بأي وسيلة، كما أقول دائما، حط المال في ظرف واكتب رسالة على الكمبيوتر على الوورد هذا مالكم تم أخذه منكم دون علمكم والآخذ قد تاب إلى الله فنرجو المسامحة وهذا حقكم، ومن تحت الباب ورميه أو في البريد وحطه، المهم يوصل المال لأصحابه. فإن عجزت عن الوصول لهم أو لم تعرف طريقا لهم ولا تعرف ورثتهم فعندها تصدق به في مصالح المسلمين بنية أن يصل الثواب إلى أصحاب المال، والله أعلم. بيقول الأشياء قدرتها بالمال وتصدقت بها للمسلمين، هل يجوز للمسلمين؟ أم نعم أجبناك، بارك الله فيك. بيقول إذا رجعت كل ما الأشياء لأصحابه أو تصدقت بالنية عن أصحابه ولم أذكر، إذا بقي أحد هل يتطهر مالي؟ دايما تفعل على غالب الظن، يعني تعمل بزيادة مش بأقل. اللي مش فاكر كام نشوف غالب ظنك كام، غالب ظني مثلا 100 يورو، خليهم 150 عشان تخرج من الحرج وتصدق، لكن ما تجيبش أقل عشان دي مظالم وحقوق. لو كان في زيادة يحسب لك صدقة أنت وتاخد أنت الأجر والثواب، إذا كان أقل هيطلبك بحقه، تبقى المظلمة ما زالت موجودة. فدايما تعمل على الزيادة في باب الصدقة، والله أعلى وأعلم. طبعا كده انتهت الأسئلة. بعد قليل إن شاء الله ننتقل إلى معهد لدي ودرس العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.